الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون الدولي الاقتصادي، للدكتور ماهر ملندي. الدرس الثاني. يتضمن هذا التسجيل الجزء الثاني من الدرس الثاني. يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 18 إلى الصفحة 27. تقدمة مبادرة ضوء بصوت شذا شليحة. في الجزء الأول من درسنا الثاني تحدثنا عن ثلاث مصادر تقليدية للقانون الدولي الاقتصادي. الآن نبدأ من المصدر الرابع، الاجتهادات القضائية والتحكيمية. بالنظر إلى عمومية نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية التي تبحث في مصادر القانون الدولي العام، فإن المقصود بأحكام المحاكم ليست فقط تلك الصادرة عن المحاكم الدولية كمحكمة العدل الدولية الدائمة سابقا ومحكمة العدل الدولية حاليا، والتي يمكنها إصدار اجتهادات بصورة أحكام قضائية ملزمة قانونا أو آراء استشارية ملزمة أدبيا، وإنما يشمل ذلك أيضا أحكام المحاكم الوطنية التي تستطيع إصدار أحكام مشابهة ومتماثلة في مسألة معينة ذات صفة دولية، مما يكسبها الأهمية اللازمة في تعريف قواعد القانون الدولي وتفسيرها وتطويرها. مع العلم بأن التعامل الدولي الاقتصادي قد استنبط العديد من قواعده القانونية من أحكام القضاء الوطني لدى مختلف الدول، حيث استقى منها ما هو صالح وقابل للتطبيق على العلاقات الدولية الاقتصادية، بينما على الصعيد الدولي لم تؤدي للأسف محكمة العدل الدولية دورا ملحوظا في تحديد وتطوير قواعد القانون الدولي الاقتصادي كما كان الأمر بالنسبة لسابقتها محكمة العدل الدولية الدائمة، والتي أصدرت أحكاما في 19 قضية فيما بين عامي 1922 و1939. كان منها 13 قضية تتعلق بموضوعات دولية اقتصادية. ومن أشهر القضايا التي نظرت بها هاتان المحكمتان وأصدرت بشأنها أحكاما قضائية وآراء استشارية تتضمن اجتهادات قيمة حول بعض المسائل المتعلقة بالقانون الدولي الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بموضوعات التأميم والحماية الدبلوماسية للمستثمرين الأجانب. نذكر منها 1. قضية امتيازات مافروماتيز لعام 1925 بين بريطانيا واليونان. 2. قضية مصنع كورزو لعام 1928 بين ألمانيا وبولونيا. 3. القضية الأنجلو الإيرانية لعام 1952. 4. قضية هانتر هاندل لعام 1959 بين الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا. 5. قضية برشلونة تراكشن بتاريخ 5/2/1970 بين بلجيكا وإسبانيا. 6. قضية إلكترونيكا سيكولا لعام 1989 بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا. من جهتها فقد أسهمت محكمة العدل الأوروبية في تكريس قانون أوروبي اقتصادي بكل معنى الكلمة، سواء عبر إصدار اجتهاداتها المفسرة للنصوص والقضايا المستجدة لدى السوق الأوروبية المشتركة سابقا ثم الاتحاد الأوروبي حاليا، أو من خلال ممارستها دورا رقابيا للنظام القانوني الأوروبي وإزالة التعارض بين التشريعات الوطنية للدول الأعضاء. وأما فيما يتعلق بالتحكيم الدولي فهو يمثل أفضل وسيلة لتسوية النزاعات الدولية الاقتصادية، حيث تتمتع الأطراف النزاع باختيار المحكمين المعروفين لديهم وممن يتصفون بالخبرة في العمل الاقتصادي والتجاري والحيادية والاستقلالية، بدلا من الاعتماد على التنظيم القضائي الدولي الدائم. كما يتميز التحكيم بالمرونة في تحديد الإجراءات وسرعتها وتأمين السرية ومراعاة الاختصاص بالنظر في القضية المعروضة، لذلك يلاحظ بأن معظم قرارات التحكيم الدولي تعرضت للنزاعات الناشبة ضمن إطار العلاقات الدولية الاقتصادية، وخاصة بالجانب التجاري منها. وهذا ما استدعى عقد عدد من الاتفاقيات وإقرار بعض المواثيق الدولية التي تضع الضوابط والأسس التي تتعلق بالتحكيم الدولي والتنسيق بين التشريعات الوطنية فيما يتعلق بإجراءات التحكيم الوطني والقانون الواجب التطبيق، كاتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، والاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي لعام 1961، واتفاقية واشنطن لعام 1965 حول تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ومواطني الدول الأخرى، ومدونة السلوك حول التحكيم التجاري الدولي التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 2205 بتاريخ 17/12/1966. كما أسهمت مراكز التحكيم الدولية عبر قراراتها المتلاحقة في تطوير قواعد القانون الدولي الاقتصادي كتلك الصادرة عن غرفة التجارة الدولية في باريس ومركز تسوية منازعات الاستثمار وجمعية التحكيم الأمريكية ومحكمة لندن للتحكيم الدولي وغرفة ستوكهولم للتجارة ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ولكن تبقى أغلبية اجتهادات التحكيم الدولي الاقتصادي صادرة عن هيئات تحكيمية ثنائية تتعلق بقضايا شهيرة مثل 1- قضية المملكة العربية السعودية ضد شركة أرامكو، القرار التحكيمي المؤرخ في 23/8/1958. 2- قضية ليبيا ضد شركة البترول الإنجليزية، القرار التحكيمي المؤرخ في 10/10/1979. 3- قضية الكويت ضد شركة أمينويل، القرار التحكيمي المؤرخ في 24/3/1982. وقد أسهمت هذه الأمثلة بالإضافة إلى العديد من الاجتهادات التحكيمية الأخرى في تحديد وتفسير قواعد القانون الدولي الاقتصادي ومبادئه، وخاصة في مجالات العقود الدولية والتعويض عن إجراءات التأميم ومصادرة الاستثمارات الأجنبية وإبطال اتفاقيات الامتيازات البترولية. 5- الإسهامات الفقهية الدولية، تشكل مذاهب كبار الفقهاء المصدر الاستدلالي الآخر للقانون الدولي العام بكافة فروعه، ومنها القانون الدولي الاقتصادي. ويسهم الفقه الدولي في تحديد القواعد القانونية وشرح مضمونها وتفسير الغامض منها وبيان تطورها التاريخي، ولكن يتوجب دائما الإحاطة بالحذر اللازم عند العودة إلى آراء الفقهاء والمؤلفين التي تتأثر غالبا بالنزاعات القومية أو الدوافع السياسية، وذلك رغم أن آراء الكثير من الفقهاء تميل نحو الموضوعية والابتعاد عن التأثر بالنزاعات الخاصة. وقد تضاءل حاليا دور الفقه في تحديد وتفسير قواعد القانون الدولي بسبب ازدياد أهمية الاجتهادات القضائية وتقنين معظم القواعد القانونية ضمن معاهدات وقرارات دولية والتي تتعرض لمعظم المسائل التي تهم المجتمع الدولي. وتجدر الإشارة هنا بأن القانون الدولي الاقتصادي يدين بنشأته وتطوره العلمي لدراسات الكثير من الفقهاء في علم الاقتصاد، والذين بذلوا جهودهم لوضع نظام قانوني يحكم العلاقات الدولية الاقتصادية، ومن أشهرهم 1- الإغريقي أفلاطون الذي تحدث في كتابه الجمهورية عن المدينة الفاضلة وحيث يعيش الجميع فيها شركاء لتلبية حاجاتهم المشتركة. 2- اليوناني أرسطو، والذي تطرق في مؤلفاته حول السياسة والأخلاق إلى مفهوم الدولة التي تسعى لإشباع الحاجات المادية لمواطنيها وأهمية الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والقيمة الاستعمالية والتبادلية للسلع والنقود. 3- الفيلسوف العربي ابن خلدون، الذي بحث في كتابه الشهير المقدمة في الكثير من المسائل الاقتصادية كتقسيم العمل والتعاون بين المنتجين ووظائف النقود ودور الدولة في تنشيط الإنتاج والتبادل وزيادة السكان وارتفاع مستوى المعيشة. 4- الإنجليزي توماس مان، الذي يعتبر من أهم ممثلي المدرسة التجارية التي تهدف إلى تشجيع تجارة الترانزيت واستغلال الأراضي الزراعية وتخفيف من الاعتماد على الاستيراد للبضائع الأجنبية. 5. الفيلسوف الإنجليزي ويليام بيتي، الذي كان يؤمن بوجود قوانين طبيعية تحكم العلاقات الاقتصادية. 6. الطبيب الفرنسي فرانسوا كيناي، الذي نشر عدة مؤلفات أهمها الجدول الاقتصادي والقانون الطبيعي. 7. الاقتصادي البريطاني آدم سميث، ومن أشهر مؤلفاته بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم، حيث يدافع من خلاله عن النظام الصناعي الرأسمالي ويشرح مبادئ وقواعد اقتصاد السوق الحر وتقسيم العمل وتنقل عناصر الإنتاج بحرية عبر الحدود الوطنية. 8. البريطاني ديفيد ريكاردو، الذي نشر كتابه حول مبادئ الاقتصاد السياسي متضمنا إياه مجموعة من النظريات الرأسمالية في القيمة والربح وريع الأرض والتداول والتوزيع والنقود والتجارة الدولية. 9. القس البريطاني توماس روبرت مالتوس، الذي أصدر كتابين بعنوان بحث في مبادئ السكان ومبادئ الاقتصاد السياسي، ويتناول من خلالهما تأثير التكاثر السكاني في التنمية وتحقيق الرفاهية الاقتصادية الرأسمالية. 10. الإنجليزي جون ستيوارت ميل، الذي حاول في العديد من مؤلفاته التوفيق بين مبدئي الحرية وعدم تدخل الدولة في النشاطات الاقتصادية والمتطلبات والأعباء الاجتماعية كتأمين التعليم ومساعدة الفقراء والمحتاجين والقيام بمشاريع الخدمات. 11. الألماني كارل ماركس، مؤسس الفكر الاشتراكي العلمي، وأهم مؤلفاته رأس المال وبؤس الفلسفة وبيان الحزب الشيوعي، حيث أسهم في وضع نظرية اقتصادية متكاملة لانتقاد مساوئ النظام الرأسمالي وتناقضاته وإحلال نظام اشتراكي محله يقوم على منع الاستغلال وسيادة الملكية العامة لوسائل الإنتاج وتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية. 12. الألماني فريدريك أنجلز، الذي أسهم أيضا في تطوير الفكر الاقتصادي الاشتراكي ضمن مؤلفاته وضع الطبقة العاملة في إنجلترا وملاحظات حول نقد الاقتصاد السياسي ونظام العمل المأجور. 6. مبادئ العدالة والإنصاف، والمقصود بها تلك التي يعتبرها العقل الإنساني عادلة ومنصفة، وتعبر عنها عادة حكمة التشريع وقواعد القانون الطبيعي. لكن العدالة كفكرة يحيط بها الكثير من الغموض نظرا لارتباطها بقيم أدبية غير منظورة متعددة المضمون، عامة ومجردة، فما يعتبره البعض عادلا قد لا يراه البعض الآخر كذلك، وهذا ما يؤدي إلى نسبية النتائج والآثار واختلاف الحلول والتسويات المقترحة. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، لا تزال الدول الاشتراكية سابقا وبعض الدول النامية حاليا تشكك في الكثير من المبادئ المستقرة لدى الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية المختلفة، بل وتعتبرها غير عادلة أو منصفة، مثل القواعد المتعلقة بالحقوق المكتسبة واحترام الملكية الخاصة للاستثمارات الأجنبية. ولهذه الأسباب اعتبرت المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بأنه لا يمكن للقاضي الدولي اللجوء إلى تطبيق مبادئ العدالة والإنصاف إلا إذا وافقت الأطراف المتنازعة على ذلك، وتعد مسألة التعويض عن إجراءات التأميم والمصادرة من أهم المسائل التي تلجأ إليها هيئات التحكيم الدولية لإعمال قواعد العدالة والإنصاف. الآن المصادر المستحدثة للقانون الدولي الاقتصادي. أولاً، قرارات المنظمات الدولية. رغم أن المنظمات الدولية قد دأبت على إصدار العديد من القرارات الملزمة والتي كثيرا ما تكون مجرد تطبيق للقواعد القانونية المنصوص عليها في الميثاق المنشأ للمنظمة، ومن ثم فهي لا تنشئ بذاتها قواعد جديدة، إلا أن ثمة أمثلة لعدد من القرارات الشارعة العامة والمجردة تحرص الدول عادة على مراعاتها كمصدر مستقل بحد ذاته للقاعدة القانونية، وهذا ما ينطبق بالأخص على مجال التعاون الفني والاقتصادي. عندما تتساهل الدول في منح المنظمات الدولية الاقتصادية اختصاص التشريع بعكس ما هو حاصل لدى المنظمات الدولية الأخرى، حيث تتمسك هذه الدول بمفهومها التقليدي لسيادتها، أما ما يتعلق بالتوصيات أو الإعلانات أو التصريحات وغيرها من الصكوك الصادرة عن المنظمات الدولية فهي لا تعد ملزمة قانونا من حيث المبدأ، إلا أن هذا لا يعني بالمقابل الامتناع عن تنفيذها أو تجردها من أي قيمة قانونية، لكونها تعبر غالبا عن الإرادة الساحقة لمعظم أعضاء المجتمع الدولي. وعندما تلتزم الدول باحترامها بشكل متكرر ومتسق فقد تتحول إلى عرف دولي ملزم بالفعل. وبغض النظر عن الجدل الفقهي الدائر حول التكييف القانوني لقرارات المنظمات القانونية وإلزاميتها، إلا أن تكرار النصوص والأحكام التي كرستها هذه القرارات لا يمكن تجاهله أو إنكاره في تحديد القواعد القانونية القابلة للتطبيق على العلاقات الدولية الاقتصادية، وبخاصة أن هذه القرارات نابعة من إرادة الدول وتسهم في تكوين قواعد عرفية دولية والكشف عنها. ضمن هذا المجال لا يسعنا سوى إعادة التذكير بقرارات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية منذ انعقاد مؤتمره الأول في جنيف عام 1964، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة عام 1974 حول النظام الاقتصادي الدولي الجديد وميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية، وإعلان ليما لعام 1975 الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، والموجه أساسا نحو تضييق الهوة في التنمية الاقتصادية بين البلدان المتقدمة والدول النامية. هذا بالإضافة إلى قرارات منظمة التجارة العالمية والتي تهدف إلى تحرير التبادلات التجارية الدولية، وقرارات المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والمصرف الدولي للتعمير والتنمية والبنوك الإقليمية للتنمية، والمتعلقة بتمويل المشاريع الاستثمارية والخدمية للدول النامية وتحقيق التوازن في سعر الصرف وميزان المدفوعات، والوثيقة الختامية لمؤتمر هلسنكي لعام 1975 حول الأمن والتعاون في أوروبا، وأخيرا قرارات الوكالات الدولية المتخصصة والتكتلات الاقتصادية الإقليمية كالاتحاد الأوروبي. ثانيا، التصرفات الانفرادية للدول. يستمد القانون الدولي الاقتصادي أحكامه أيضا من التصرفات القانونية الصادرة بالإرادة المنفردة للدول، والتي ترتب آثارا قانونية معينة على الصعيد الدولي من تشريعات داخلية، قرارات إدارية، تصريحات أو إعلانات كتابية أو شفهية، وبالتالي تكتسب هذه التصرفات مكانتها المتميزة ضمن إطار تنظيم العلاقات الدولية الاقتصادية. وفي واقع الأمر لا يخلو أي بلد من إقرار تشريعات وأنظمة وطنية تهدف إلى تنظيم النشاطات الاقتصادية للدولة في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تنظيم الإنتاج والتسويق والتبادل التجاري والنقدي وأسواق المال وسعر الصرف وفرض الضرائب والرسوم الجمركية والأنظمة المصرفية والائتمانية ومعاملة الاستثمارات الأجنبية الخاصة. وقد تتضمن هذه الأحكام أيضا تحديد استراتيجية التنمية والعلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى. ومن الثابت قانونا بل ومن المتعارف عليه بأنه ليس القانون الداخلي للدولة سلطة خارج حدودها الوطنية، احتراما لمبادئ المساواة السيادية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ولكن إذا تكرر النص على القاعدة الداخلية ذاتها في قوانين دول مختلفة أصبح ذلك دليلا واضحا على اعتراف الدول بوجود القاعدة القانونية الدولية. وقد أصبحت هذه التصرفات سواء كان مصدرها السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية للدولة تمارس تأثيرا مهما على صعيد العلاقات الدولية الاقتصادية. على سبيل المثال، إن تعويم سعر الصرف من قبل دولة ما لعملتها الوطنية ورفع أو تخفيض قيمة هذه العملة هو أمر لا ينازع أحد على أنه من صميم الاختصاص الوطني للدولة، ولكن لا يستطيع أحد أيضا أن ينكر بأن هذا التصرف الانفرادي السيادي سيؤثر حتما على علاقات الدولة الاقتصادية مع غيرها من الشركاء التجاريين، خاصة بالنسبة لتدفق الاستثمارات والأموال الخارجية وفيما يتعلق بمستوردات الدولة وصادراتها، كما أن وسائل النزاعات الدولية الاقتصادية تستمد بعض أصولها أساسا من الأنظمة القانونية الوطنية، وخاصة فيما يتعلق باللجوء إلى التحكيم التجاري، وتتماثل الأعراف الدولية الاقتصادية مع تلك المعمول بها على الصعيد الوطني. ثالثاً، العقود الدولية. تشكل العقود الدولية مصدراً مهماً يتميز به خصوصاً القانون الدولي الاقتصادي، وذلك نظراً للدور الحاسم الذي تؤديه هذه العقود، ليس فقط ضمن إطار الاقتصاد الوطني، بل أيضاً على صعيد تطور العلاقات الدولية الاقتصادية التي تتفاعل وتؤثر فيها عدة أشخاص ذي طبيعة قانونية مختلفة من دول ومنظمات دولية وأفراد طبيعيين واعتباريين، وعلى الأخص الشركات متعددة الجنسيات. ويعبر العقد عن توافق إرادتين أو أكثر لإحداث أثر قانوني يتمثل في التزام شخص أو أكثر بمواجهة شخص أو أكثر بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل مقابل تعويض مادي أو عيني. وينطبق أيضا هذا التعريف على العقود الدولية التي تتميز بخصوصية عدم التكافؤ في المركز القانوني بين أطراف العقد وفي إمكانياتهم الفعلية، حيث تبرم العقود الدولية بشخصيتها الاعتبارية المستقلة أو بواسطة إحدى هيئاتها العامة أو التي تعمل لحسابها، وبين شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري، وغالبا ما يكون شركة خاصة أو متعددة الجنسيات، بقصد القيام بعمل تجاري محدد يتعلق بالبيع والشراء والاستيراد والتصدير واستغلال ثروة طبيعية أو إنشاء مشروع استثماري، وذلك بمقابل يتم الاتفاق بشأنه بين الأطراف المتعاقدة، سواء كان مبلغ من المال أو حصة من الثروة المستخرجة أو نسبة من الأرباح المتحصلة. ويستخدم عادة تعابير متعارف عليها في الأوساط الاقتصادية والتجارية لتحديد مصطلح الطرف في العقد الدولي، كالمستورد والمورد، المصدر والمستثمر، البائع والمشتري، والمؤجر والمستأجر والمنتفع. وتبرز العقود الدولية بأشكال متنوعة، فهناك عقود المبادلات كالبيع والشراء، عقود الاقتراض والتأمين، وعقود التنمية الاقتصادية كعقود الاستثمارات والأشغال العامة والخدمات والتوريد والتعاون الصناعي والمساعدة الفنية والاستشارات والمشروعات المشتركة والمقاولات، وعقود التنقيب عن البترول واستغلاله وتسويقه وبناء المصانع ونقل التكنولوجيا والمعرفة العلمية. وتتميز العقود الدولية بطول مدة تنفيذها، كونها تتعلق في معظم الحالات باستثمار الموارد الطبيعية، كما تمنح أحياناً الطرف الأجنبي الخاص بعض الحقوق والامتيازات كحرية الاستيراد والتصدير والحصول على بعض المزايا الضريبية والجمركية. وتنحصر عادة خيارات الأطراف المتعاقدة في تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي، سواء بالقانون الوطني للدولة المتعاقدة كما هو الحال في أغلب العقود الدولية، أو بالمبادئ العامة للقانون المطبقة في ميدان العلاقات الدولية الاقتصادية، أو بالعودة إلى قواعد القانون الدولي العام، أو حتى بإيجاد نظام قانوني مستقل يقوم العقد ذاته بتحديده في ضوء ما يسمى بنظرية العقد الطليق. وقد يرغب الأطراف التزام الدقة في تحرير عقدهم وصياغته، فيلجؤون لإدراج الأحكام المنصوص عليها في قانون معين في صلب العقد المبرم، أو قد يتم الاكتفاء فقط بالإحالة إلى قواعد هذا القانون تلافياً لإثقال نصوص العقد، ولا يعني إدماج أحكام قانونية معينة في العقد بأنها ستحكم المنازعة التي ستحصل لاحقا إذا لم يقصد الأطراف ذلك صراحة أو ضمنا. وبالتالي ينحصر دور القانون الواجب التطبيق مبدئيا في تحديد مضمون العقد، كما تخضع العقود الدولية لأحكام العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي تحكم بعض أنواع العقود الدولية ومواضيعها، والتي تسمو بنصوصها على أحكام القوانين الوطنية للدول المتعاقدة تطبيقا لما هو متعارف عليه في القانون الدولي. ونشير هنا بهذا الخصوص إلى اتفاقيات لاهاي لأعوام 1955 و1964 حول البيوع الدولية للمنقولات المادية، واتفاقية لاهاي عام 1977 حول عقود التمثيل التجاري، واتفاقية فيينا عام 1980 حول البيوع التجارية الدولية، واتفاقية منظمة الدول الأمريكية عام 1994 حول العقود الدولية. إن إرادة الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي تعد قاعدة الإسناد الخاصة بتنازع القوانين في العقود الدولية، وفي حال تخلف الإرادة الصريحة ينبغي هنا البحث عن الإرادة الضمنية للأطراف المتعاقدة واستخلاصها من وقائع وظروف التعاقد وملابساته. التمارين: اختر الإجابة الخاطئة. من الأهداف العامة للقانون الدولي الاقتصادي: 1- الإسهام في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، 2- تعزيز الثقة والاعتماد المتبادل للدول في علاقاتها الاقتصادية، 3- الرقابة على الشركات متعددة الجنسيات والاحتكارات الدولية، 4- ضمان امتلاك دول العالم لقوة عسكرية تحمي بها اقتصادها. الإجابة الصحيحة رقم 4. من المصادر التقليدية للقانون الدولي الاقتصادي: 1- الاتفاقيات الدولية، 2- الأعراف الدولية، 3- المبادئ العامة للقانون، 4- العقود الدولية. الإجابة الصحيحة هي رقم 4. نهاية الصفحة 27. نهاية الدرس الثاني والوحدة التعليمية الأولى ونهاية التسجيل.